بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على مصارف الزكاة، وانتهينا إلى المصرف السابع. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: والسابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. والثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين.
قال المؤلف رحمه الله: السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله، بعد أن ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، ستة، ذكر السابع هنا في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب، ليسوا أصحاب رواتب، وإنما متطوعون، هؤلاء يصرف لهم من الزكاة. وهذا أحد القولين في المسألة، أن هذا المصرف هو خاص بالغزاة المتطوعين، وقال بعض أهل العلم: بل يشمل مشاريع الخير كلها، فكل شيء في سبيل الله فإنه يشمله، فيشمل الدعوة إلى الله، وطباعة الكتب، وبناء المساجد، وبناء الدور للأيتام والأرامل وغيرهم، فهو عام في كل مشاريع الخير. ولكل قول من هذين القولين من يؤيده وما يسنده أيضا من الآثار والنظر العقلي، لكن الذي يظهر أن هذا المصرف خاص بالغزاة المتطوعين الذين لا رواتب لهم. الثامن ابن السبيل، أي المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته وقل زاده، فاحتاج إلى ما يوصله إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده، لكن انقطع به الطريق فأصبح يحتاج للمال لكي يصل إلى بلده، فيعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده، بقدر ما يوصله إلى بلده حتى وإن كان غنيا في بلده. قال: وإن كان ذا يسار في بلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة، هؤلاء هم مصارف الزكاة الذين جاء النص عليهم في كتاب الله جل وعلا في آية المصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لا تدفع إلى غيرهم، لأن مصارف الزكاة محددة، تولى الله جل وعلا قسمتها بنفسه، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، يعني يجوز أن تعطي زكاتك للفقراء فقط، ويجوز أن تعطيها للمساكين فقط، ويجوز أن تعطيها للعاملين عليها فقط، ويجوز أن تعطيها للمؤلفة قلوبهم، وهكذا الغارمين، وهكذا في سبيل الله، يعني تصرف لمصرف واحد. وإن عممتها على المصارف بمعنى أعطيت كل مصرف جزءا منها فهذا حسن وطيب. واستدل المؤلف بجواز صرفها لمصرف واحد بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بأن يعطوا زكاة أموالهم، يعطوا صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، فهذا سلمة فقير، فأمر قومه أن يعطوه زكاتهم، وقال لقبيصة بن مخارق: أقم يا قبيصة عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذا دليل على أن الواحد يعطى الصدقة، لو اقتصرنا على مصرف واحد فلا إشكال في ذلك. قال: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته طول العام، يعني نعطي الفقير ونعطي المسكين ما يكفيه طول العام، بحيث أنه لا يحتاج خلال العام، لأن الزكاة لا تصرف إلا مرة واحدة، فنعطيه ما يكفيه طول العام. فإذا كان يكفيه طول العام 5000 نعطيه 5000 دفعة واحدة، إذا كان يكفيه 4000 نعطيه 4000. ولا شك أن هنا كفاية الفقير تختلف حسب البلدان وحسب الأحوال وحسب الأشخاص، لا شك أن ما يكفي البلد، ما يكفي الفقير في بلد ليس مثل ما يكفي الفقير في بلد آخر. فمثلا الفقير في بلد غني ليس مثل الفقير في بلد فقير يفشو فيه الفقر. قال: وإلى العامل، يعني يعطى العامل عليها قدر عمالته، بقدر عمالته. فإذا كان ولي الأمر الذي كلفه بقبض الزكاة من الفقراء يحدد له مبلغا لا يجوز له أن يتجاوزه، وإذا كان لا يحدد له يعطى بقدر عمالته، يعني بقدر جهده، بقدر ما عمل، سواء قدرنا ذلك بالزمن أو قدرناه بالجهد. وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، يعني المؤلف قلوبهم، الإنسان اللي نرجو إسلامه أو نرجو أنه يدفع شر عن المسلمين نعطيه بقدر ما نؤلف قلبه، بقدر ما نقربه إلينا ونحببه إلينا ونتقي شره ويعني نكسب صداقته لنا وإعانته للمسلمين وأخذه الزكاة ممن قد يتردد في إعطائها. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، المكاتب الذي كاتب سيده على أقساط، لنفرض أن سيده قال إذا تريد أن تكون حرا تدفع لي 10,000 شهريا 1,000 ريال، هنا ندفع للمكاتب 10,000 ريال من أجل أن يدفع الأقساط التي عليه ويكون حرا. وهكذا أيضا الغارم الذي غرم لمصلحته ولمصلحة المسلمين، إذا كان غرم 1,000 ريال نعطيه 1,000 ريال، إذا غرم 10,000 ريال نعطيه 10,000 ريال بقدر ما غرم من لإصلاح ذات البين أو لأمر مباح هو في نفسه، لشراء بيت أو سيارة أو زواج أو غيره، نعطيه من الزكاة بقدر ما غرم، بقدر ما غرم، فنقضي دينه عنه. وإلى الغازي ما يحتاج إليه في غزوه لغزوه، يعني إذا كان يحتاج سلاح نعطيه ما يسلحه به، وإذا كان يحتاج إلى دابة نعطيه دابة، وإذا كان يحتاج إلى لباس نعطيه لباس، وهكذا نعطيه بقدر حاجته. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، يعني إذا كان هنا في المدينة وبلده يحتاج إلى 1,000 ريال نعطيه 1,000 ريال يوصل إلى بلده، لأن في بلده غنيه، وإذا كان يحتاج إلى 2,000 نعطيه 2,000، وهكذا ما يوصله إلى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك، يعني لا نزيدهم على حاجتهم، لا نزيدهم على حاجتهم، فنحن نعطيهم بقدر حاجتهم في هذه الحالة. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، يعني مع الفقر والحاجة، الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، هؤلاء للحاجة. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، يعني ابن السبيل وقت حاجة نعطيه ولو غني في بلده. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم العامل عليها والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين، أربعة يملكونها إذا استغنوا عنها وهم الفقير والمسكين والعامل والمؤلف، لأن الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، واللام هنا للتمليك. ثم قال وفي الرقاب، الأصناف الأولى خصهم بلام التمليك، والأصناف الأخرى أفاد أنهم يأخذون عند قدر حاجتهم فقط، يأخذون بقدر حاجتهم. طيب، هل تبنى بها مساكن للفقراء؟ هل تبنى بها مساكن للفقراء؟ يعني هل نأتي ونبني من الزكاة مسكن للفقير؟ نقول إذا كان غيره أحق منه فنحن نعطيه أجار البيت، أجار البيت، لكن لا نبني له بيتا 500,000 600,000، قد يكون أقل أكثر لأن غيره أحوج، فلا نبني له مسكنا لكن نعينه على السكن بأن ندفع له الأجرة. هل يزوج بها الشباب العاجزون عن الزواج؟ هل نعطيهم من الزكاة من أجل الزواج؟ يقول نعم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما فاضت الزكاة وقل من يأخذها صرفها في اعتاق الرقيق وفي زواج الشباب. طيب، هل تبنى بها المدارس والمساجد والمستشفيات والملاجئ للأيتام؟ نقول لا، على الراجح لا تبنى بها، لأن قلنا إن في سبيل الله خاص بالغزاة المتطوعين، أما من يقول إن في سبيل الله عام في مشاريع الخير ومصارف الخير كلها فيقول يجوز ذلك. هل تطبع منها الكتب؟ نقول لا، لا تطبع منها الكتب، الكتب تطبع من أموال الصدقات لا من أموال الزكاة. هل يصرف منها للدعوة إلى الله؟ نقول لا، الدعوة إلى الله يصرف منها من أموال الصدقة لا من أموال الزكاة. اقرأ.
عفى الله عنك. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجين، ولا من تلزمه مؤونته، ولا إلى الرقيق، ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا
لم يجزه
إلا الغني إذا ظنه فقيرا.
لما ذكر المؤلف رحمه الله الذين تصرف لهم الزكاة أعقبه بالذين لا تصرف لهم الزكاة، الذين لا يجوز أن نصرف الزكاة لهم وهم الغني والقوي المكتسب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولما جاءه الرجلان يطلبان الزكاة قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فلا يجوز أن يأخذها الإنسان الغني ولا يجوز أن يأخذها القوي في بدنه اللي قادر أن يشتغل ويكسب، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لمحمد وآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، وقيل معهم بنو المطلب والأول أرجح، يعني إنها خاصة في بني هاشم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، لأن الوالدين تجب عليه نفقتهم، فلا يدفعها إلى والديه، إلى أمه ولا أبيه ولا إلى جده ولا إلى جدته، ولا إلى الولد وإن سفل أولاده، وإن سفلوا يعني ولده وبنته وولد ولده وولد بنته وهكذا، لأن هؤلاء تجب عليه نفقتهم، تجب عليه نفقتهم وإن سفلوا. لكن هل يدفع منها دين الوالد؟ هل يسدد منها دين الوالد أو يسدد منها دين الولد؟ بمعنى هل يجوز للولد أن يسدد من زكاته دين أبيه، وهل يجوز للوالد أن يسدد من زكاته دين ولده؟ نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يسدد منها حتى الدين، لا عن يعني الولد ولا عن الأب. طيب هل يجوز أن يسدد منها الدين عن الميت؟ نقول لا، لا يسدد الدين عن الميت، لأنها صرفت للأحياء ولم تصرف للأموات، وصرفها للأحياء الفقراء المحتاجين أولى من صرفها في سداد الدين عن الأموات. قال ولا من تلزمه مؤونته، ولا إلى الزوجة، الزوجة أيضا لا يجوز لأنها نفقتها واجبة عليه. وأما دفع الزوجة زكاتها لزوجها فالراجح أنه يجوز، لأن زوجة عبد الله بن مسعود جاءت إلى رسول الله وقالت إنه يعني قال إني أحق بصدقته، قال صدق أعطيها إياه. فالزوجة يجوز أن تدفع زكاة مالها لزوجها. ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا مفهوم أن خاصة بالمسلمين، أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين، فلا يجوز صرفها للكافر. ولأن صرفها للكافر إعانة له على كفره، وصرفها لوالديه أو لأولاده استغناء بها عن النفقة، يعني هو ملزم أن ينفق عليهم فهو يستغني بها عن النفقة. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. صدقة التطوع تدفع لهؤلاء وإلى غيرهم، لأن في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. فالصدقة تدفع للكافر، الصدقة تدفع للكافر، تدفع للغني، تدفع للولد، تدفع للوالد، فلا إشكال في هذا. قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وكما قلنا بالأمس هي عبادة لا بد فيها من النية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا، خذها منه ولي الأمر رغم أنفه، فهذا حتى لو لم ينوي فولي الأمر له أن يأخذ الزكاة من أصحابها وإن لم يرضوا بذلك، بعض الناس والعياذ بالله يمنعها، فولي الأمر مطالب أن يأخذها منه. وأبو بكر رضي الله عنه أخذها من الذين امتنعوا، بل قاتلهم على ذلك وقال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله، لقاتلتهم على ذلك. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا، للنص على ذلك، لأن جاء الحديث: تصدق الليلة على غني. فإذا أعطاها شخص يظنه فقير فتبين لغني، تبرأ ذمته في هذه الحالة. أما إذا أعطاها شخص فتبين أنه كافر ما تبرأ ذمته، أو أعطاها شخص فتبين أنه بني هاشم لا تبرأ ذمته، أو أعطاها شخص لم يعلم أنه والده أعطاها إياه في الليل فتبين أنه والده لا تبرأ ذمته هنا. طيب، هل يجوز تدوير أموال الزكاة؟ نقول لا. وتدوير مال الزكاة يعني نقلها من سنة إلى سنة، يعني زكاة عام 1434 لا يجوز أن ترحل إلى عام 1435، لا بد أن تصرف في عام 1434. هل نشتري بالزكاة شيئا للفقير يتكسب به؟ ما عنده سيارة، اشتري له سيارة من أجل ناقلة، من أجل أن يتكسب بها، اشتري له مثلا مكينة من أجل أن يخيط بها، منجرة، نقول لا، نملك الفقير المال وهو يشتري حاجته، أو نقول له فوضنا في شراء حاجة لك يطلبها هو، فهنا إذا فوضنا هذه عبادة لا إشكال في ذلك. هل تصرف منها رواتب الجمعيات الخيرية، في جمعية تحفيظ القرآن، جمعية البر، مكتب الدعوة، هل تصرف لهم الرواتب من الزكاة؟ نقول لا، رواتب ما تصرف، الزكاة أصل حق للفقير، فلا نأخذها ونصرفها رواتب للعاملين، لأن إذا صرفناها رواتب العاملين ضيعنا حق الفقير والمسكين. طيب، هل تعطى للصناديق الأسرية؟ لنفرض أن أسرة من الأسر عندهم صندوق، هل نعطيهم الزكاة؟ نقول نعم، نعطيهم الزكاة، لكن يجب عليهم أن يصرفوها في مصرفها، ولا يصرفوها في مشاريع الأسرة، في بناء مثلا مقر للأسرة، أو بناء استراحة، أو بناء محل اجتماع، لا، لا يجوز ذلك. طيب، هل نستدين على حساب يعني الزكاة؟ هل نستدين على حساب الزكاة؟ مثال ذلك يعني نستدين ثم نسدد بعد ذلك من الزكاة، يعني أنا أصرف على فقراء انتهى اللي عندي من الزكاة، أقترض على نية أني إذا جاني من الزكاة أسدد، أقول نعم يجوز، يستدين الإنسان بنية أنه يصرف من الزكاة إذا جاءت، لا سيما الإنسان اللي مرتبط يعني مع مجموعة من الفقراء والأسر ويصرف عليهم من الزكاة، له أن يأخذ من ماله أو من مال غيره يستدين، فإذا جاءت الأموال الزكوية يسدد الدين منها. هل يجوز أن نصرف على الفقير خلال العام؟ بمعنى أنا عندي أسرة أسرتين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل، أنا أنفق عليهم، إذا جاني أموال زكوية هل يجوز أن أبقيها عندي أصرف عليهم شهريا خلال العام؟ نقول نعم، لكن لا أزيد على العام لئلا يدور مال الزكاة، لئلا يدور مال الزكاة. هل تدفع لشخص خلال العام؟ بمعنى أنا الآن عندي زكاة وزكاتي تحل تجب علي في واحد رمضان، لكن رأيت فقيرا في هذه الأيام حاجته ماسة، فهل يجوز أن أعجل الزكاة وأعطيه؟ وإذا جاء واحد رمضان حسبت ما أعطيته من الزكاة؟ أقول نعم، ما دمت نويت فلا إشكال في ذلك. هل يجوز أن أنوي الزكاة، أن أنوي ما أعطيته للفقير زكاة بعد إعطائه؟ نقول لا. مثال ذلك، لو جاء واحد يتسول فأعطيته 100 ريال أو 500 ريال، فلما وصلت البيت قلت خلاص فبقيدها من الزكاة، يقول لا ما يجوز، لأنك حينما أعطيته ما نويتها من الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وذكر المؤلف هنا قال ولا تجوز إلا بنية، لا بد من النية في حال إعطائها للفقير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا نكون أنهينا باب الزكاة والصيام، وتنتهي دروس هذه الدورة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على شؤون الحرمين خير الجزاء، وأخص بذلك معالي الرئيس الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السيس، وأيضا نائبه والنائب لشؤون المسجد النبوي معالي الشيخ عبد العزيز الفالح، والعاملين معهم الذين رتبوا لمثل هذه الدروس، جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناته. نعم.
أحسن الله إليكم، ما معنى تدوير الزكاة؟
تدوير الزكاة يعني عندنا الآن أموال زكوية في عام 1434، بعض الجهات يعني الخيرية تدورها، يعني تنقل زكاة 1434 إلى عام 1435، هذا هو تدوير الزكاة، يعني تدور سنة بعد سنة، هذا لا يجوز، لا بد أن تصرف زكاة عام 1434 في عام 1434، لأن هذا حق الفقير، فلا ننقلها لسنة قادمة، وإذا كان ما عندنا فقراء في البلد نعطيها البلد القريب منا. نعم.
أحسن الله إليكم، من هم بني هاشم ومن هم بني عبد المطلب؟ وهل يجوز دفع الزكاة لبني هاشم لأنهم لا يعطون من الخمس؟
بنو هاشم هم أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم بن عبد المطلب، فعندنا هل يدخل معهم بنو المطلب أم أنها خاصة ببني هاشم؟ قولان لأهل العلم، فمن انحدر من هاشم ومن بعده هؤلاء هم بنو هاشم الذين انحدر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى هل تعطى الجد الأعلى ولا تعطى الجد الأدنى؟ والذي يظهر أنها خاصة في بني هاشم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهنا نفرق بارك الله فيكم بين الصدقة اللي هي الزكاة وبين الصدقة العامة. الصدقة العامة تحل لبني هاشم لا إشكال فيه، لكن الصدقة الخاصة اللي هي الزكاة لا تحل لهم، وإذا كانوا لا يأخذون يعني نصيبهم وأصبحوا فقراء فهنا يجوز أن يصرف عليهم لئلا يتضرروا. نعم.
أحسن الله إليك، أختي الكبرى أرضعت ابني وكان عمره 6 أشهر، وابنها في نهاية الفطام 2 سنين لمدة أسبوع، وهي ترضعه حين كنت مريضة، ثم حملت أختي ووضعت أنثى وأنا أرضعتها مع ابني الذي أرضعته أختي مع ابنها أكثر من 5 رضعات، قمت أنا وأختي بإرضاء أبناء بعضنا، فهل يكون أبنائي وأبناء أختي الذكور والإناث جميعهم إخوان من الرضاعة أو فقط الذين رضعوا مع بعضهم؟
هذا السائلة أو السائل، ما دامت هذه المرأة أرضعت ابن أختها فابن أختها يعتبر ولدا له، ينزل الولد من الرضاع منزلة الولد من النسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالرضيع هذا ينزل منزلة الولد من النسب. فإذا كانت هذه المرأة أو هاتان المرأتان كل واحدة أرضعت أولاد الأخرى كلهم، خلاص أبناؤها أبناؤها من النسب وأبناء أختها أبناء لها من الرضاع. وإن كانت لم ترضعهم كلهم، أرضعت بعضهم، فالحرمة تنتشر للرضيع فقط، أما إخوانه الذين لم يرضعوا فإن الحرمة لا تنتشر إليه، الحرمة تنتشر لفروع الرضيع وأصوله. فروعه من هم؟ أبناؤه وبناته. وأصوله من هم؟ آباؤه وأجداده، أمه وجدته وأبيه وجده. وأما إخوانه لا تنتشر لهم الحرمة. فهذه المرأة إن كانت أرضعت جميع أبناء أختها وأختها أرضعت جميع أبنائها، هنا الجميع إخوة وأخوات من النسب أو الرضاع. وإن كانت لا لم ترضع إلا بعضهم، فالحرمة تنتشر للرضيع فقط، سواء أرضعته هذه أو أرضعته تلك. نعم.
أحسن الله إليكم. توفي رجل وله من الأبناء 4 ذكور فقط، منهم 2 قصر و2 بالغين، وترك لهم والدهم 4 عقارات، منها 2 أرضين، وقد تنازل 2 البالغان عن أرض لصالح أخويهما القصر في المحكمة، وبعد مرور 30 سنة تم اكتشاف أمر التنازل، حيث دخل الأرض المتنازل عنها في تقسيم الإرث الباقي بحجة أنهم نووا التنازل من أجل الاقتراض من صندوق التنمية، فهل الأقار المتنازل عليه في المحكمة يدخل في تقسيم الإرث وفقكم الله؟
لا يدخل في تقسيم الإرث، وما داموا تنازلوا وسجلوا تنازلهم شرعا فلا حق لهم في ما تنازلوا عنه، فالعائد في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيئه. لكن لو أن إخوانهم أدخلوهم معهم هذا شيء آخر. وأما تنازل ثم جاء بعد 30 سنة وقال أنا تنازلت من أجل كذا أو من أجل كذا، هذا لا يسوغ له، ولا أظن القاضي الذي ينظر في القضية لا أظنه يعني يسمح لهم بهذا، لكن هم يمكن يريدون أن هذا يتم خارج المحكمة، وإلا ما دامت القضية منظورة في المحكمة فالقاضي أدرى بهذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، نفع الله بعلمكم، بعض العسكر المتقاعدين رواتبهم ضعيفة جدا، هل تجوز فيهم الزكاة علما بأن بعضهم بصحة جيدة؟
نعم. ما الذي يخرج العسكر عن غيره؟ العسكري إذا كان فقير سواء كان متقاعد أو على رأس العمل، إذا كان فقيرا فيعطى من الزكاة. وأنا أعطيتكم قاعدة يعني أمس وقلت لكم كيف نعرف أنه فقير، قلنا إذا احتاجها لأكل أو شرب أو سكن أو لباس أو سداد دين أو علاج، أو شاب يريد أن يتزوج لا إشكال فيها، هذا يعطى من الزكاة. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز دفع الزكاة إلى الولد إذا كان فقيرا؟
لا، زكاة أبيه لا تدفع له، ولا تدفع زكاة الابن لأبيه، لأن الأب ملزم بالنفقة على ابنه والابن ملزم بالنفقة على أبيه، فإذا دفع له من زكاة ماله جر حظا لنفسه واستغنى بهذه الزكاة. يعني الولد إذا دفع له أبوه من زكاة استغنى الولد، وبالتالي يعني الأب يجر حظا لنفسه وكذلك العكس. نعم.
بارك الله في علمكم. ما الحكم في أداء أكثر من عمرة في نفس اليوم إن تيسر لأخوات متوفيات؟
لا ينبغي الحقيقة أن تكرر العمرة، لا ينبغي أن تكررها، وإذا كنت باق في مكة فافصل بينها، ولا تكرر العمرة إلا لشخص رجل أو امرأة لم يعتمر في حياة نهائيا، وأما من اعتمر رجل ميت لم يعتمر في حياة، وأما الحي فلا تعتمر عنه، وكذلك الميت الذي اعتمر عليك، لا عليك أن تعتمر لنفسك وتدعو لميتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
سائل يسأل: توفي أبي وعمري سنتين وقد قيل لي أنه ذهب للحج، فهل يجوز لي أن أعتمر له؟
إن كنت تجزم أنه حج واعتمر فادعو له، وإن كنت تجزم أنه لم يحج أو لم يعتمر أو مات يعني في الطريق قبل أن يحرم، أما إذا كان أحرم فخلاص سقطت عنه الفريضة حتى وإن كان لم يكمل، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله الكريم فضله. نعم.
هل من الأفضل صلاة النافلة في أكثر من موضع كالتنحي يمينا أو يسارا في كل صلاة سواء في المسجد أو في البيت؟
لا، الأمر في هذا واسع. إن صليت في نفس المكان فلا حرج، وإن صليت في أمكنة فلا حرج. بعض الناس يقول أنا أصلي في أكثر مكان ليشهد لي، تشهد لي البقعة. البقعة ستشهد لك سواء كانت واحدة أو كانت متعددة، وإلا لو مشينا على هذا معناه الإمام ما يعني ما أقل من غيره أجرا، لأنه يشهد له مكانه ليصلي فيه، هذا غير مسلم. البقعة ستشهد لك ما عملته عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الحكم في الصلاة، أداء الصلاة في أوقات المنهي عنها كتحية المسجد عند غروب الشمس أو الشروق أو المسجد النبوي أو الحرم أو بعد صلاة العصر، أو أداء الاستخارة ضرورة؟
الصلاة لا يخلو، إما أن تكون فريضة أو نافلة، فإن كانت فريضة فتؤديها في أي وقت، وإن كانت نافلة فتؤديها إذا كانت من ذوات الأسباب، وأما إذا لم تكن من ذوات الأسباب فلا. تحية المسجد من ذوات الأسباب، ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب، لكن لو كان الإنسان في المسجد وطرأ له أن يتنفل بعد العصر نقول له لا يسوغ لك ذلك، وتأثم ولا تؤجر عليها. وأما الاستخارة فلا يصلي وقت النهي، لا يصلي وقت النهي نهائيا، لا يصلي وقت النهي. وبعض أهل العلم قال إن كان الأمر ليستخير لي يفوت يصلي، نقول لا، لا تصلي وإن كان يفوت، وإنما أدعو استخير ولو بالدعاء، لكن وقت النهي لا تصلي. وهكذا المرأة، لو أن المرأة جاء لها أمر وهي عليها العذر الشرعي، هل نقول تصلي استخارة؟ نقول لا، لا تصلي لكن تدعو، ولعل الله جل وعلا أن يوفقها للخير. لكن لا ينبغي للحقيقة حتى ذوات الأسباب أن تصلى وقت الغروب ووقت الشروق ووقت الوقوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها، لأنها كما لا يخفاكم تطلع على قرن شيطان، ويخشى أن يتشبه الإنسان بعبادها عند غروبها. وأما وقوفها فشدة الحر من فيح جهنم. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا تأخر تقسيم الإرث 15 سنة، هل يتم تقييم التركة بتاريخ اليوم أم بتاريخ الوفاة؟
هي تركة، إن قومت بتاريخ الوفاة أو قومت وقت قسمها، هي لن تخرج عن الوارثين، هي لن تخرج عن الوارثين. كيف سيقومونها في وقت يعني الوفاة إذا كانت غلت قيمتها؟ الزايد وين بيروح؟ لا يظلم الميت ولا يظلم الحي، لأن فيها ثلث للميت، فتقوم هي يعني إما تقوم على الجميع في وقت وفاة الميت أو تقوم على الجميع وقت توزيع التركة. نعم.
نفع الله بعلمكم. هل يوجد لفضيلتكم شرح مطبوع لكتاب عمدة الفقه؟
نعم، في شرح مطبوع عنوانه وبل الغمامة، في شرح عمدة الفقه لابن قدامة 8 مجلدات، مطبوع متوفر. نعم.
كيف تكون دراسة الفقه؟
هذا يحتاج لقاء، يحتاج لقاء كاملا، لكني أوصي السائل بالعناية بالتأسيس ودراسة المذهب والاستدلال له والنظر في الروايات وفهم عبارات المتن وضبطها، وإن حصل على شيخ ضابط متقن فهذا أكمل. وأوصيه بعدم الاستعجال في مسألة العلم، وأوصيه بالصبر والمتابعة، وأوصيه بالعمل بالعلم، وأوصيه ببث العلم بقدر ما يستطيع. إذا وفق لهذه الأمور فإنه يتدرج في سلم الفقه وفي سلم العلماء العاملين بحول الله.
أحسن الله إليكم. كلمة أما بعد، هل يشرع قولها في الكلام العادي أم أنها خاصة في الخطبة؟
منهم من قال خاصة في الخطبة، ومنهم من قال أنها عامة في كل كلام في الخطبة والمراسلات والمكاتبات وغيرها، والأمر في ذلك واسع. نعم.
عفى الله عنك، هل الجد القريب للنبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب أم هاشم؟ لأنك ذكرت أن الذي لا تحل له مصدقة بني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، من باب أولى بني عبد المطلب.
على كل حال يا أخي الكريم، القول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينتسب إلى جده، ينتسب إلى جده، ولا يلزم أن يكون جده القريب، لا يلزم أن يكون الجد القريب. والمسألة صرفها لبني الهاشم وبني المطلب محل خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال إن بني المطلب وبني هاشم بينهم نصرة، وبالتالي يشملهم المصرف فتصرف لهم، ومنهم من قال لا، إنها خاصة ببني هاشم لأنهم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
عفى الله عنك. هل لفضيلتكم دروس أخرى وجزاكم الله خيرا
في غير هذا المكان وفي غير المدينة؟ هناك دروس والله الحمد لله، صلى الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أحد عنده سؤال؟ نعم. الجمع والقصر كم ستقيم هنا؟ إذا أقمت 4 أيام فأقل فلك أن تجمع وتقصر، إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فلك أن تجمع وتقصر، وإذا كان كنت لا تدري عن يعني مدة إقامتك تقول حسب تيسير، حسب التوفيق، أو تقول حسب رغبتي ورغبة الأهل، فهنا تجمع ولو زادت عن 4 أيام. ها؟ مع الإمام؟ إذا كان مع الإمام لا إشكال، أما إذا كان مو مع الإمام، صليت الظهر 2 والعصر 4 وأنت لوحدك أو معك جماعة تقصر، هذا ما هو مناسب، إما أن تقصر أو تتم. لكن كونك قصرت الظهر ثم صليت مع الإمام الإتمام 4، هذا هو المناسب. طيب، نعم. كيف؟ نعم. لا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكن هم المطلب ما هو عبد المطلب، المطلب هذا عم، أين هذا أخو يعني هاشم، فهل يشملهم كلهم لأن مسألة النصرة أم لا؟ فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون قصة عبد المطلب مع عبد الله في مسألة النذر المشهور. نعم. نعم. كيف؟ ضع لك يوما في السنة، فإذا جاء هذا اليوم في السنة فزكي ما عندك، ضع لك يوم في السنة فإذا جاء هذا اليوم زكي ما عندك.
أحسن الله إليكم، ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية؟ والدي مريض بالكبد ويحتاج إلى تبرع وأريد أن أتبرع له.
تبرع الولد لوالده بجزء من أعضائه في حال الحياة للضرورة لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنها قد تتوقف حياة الوالد أو الولد على هذا التبرع، فكونه يتبرع لا بد من شرطين. الشرط الأول الضرورة، ضرورة المتبرع له، والشرط الثاني يعني عدم ضرر المتبرع، عدم ضرر المتبرع. إذا قرر الأطباء الضرورة هنا وقرروا أيضا عدم تضرر المتبرع فلا إشكال في ذلك. كيف أربع صوت
وضوء
الوضوء
تساب من الجنابة، هذيك يعني ينوي فيه أنه الجنابة والصلاة في الطهارة.
أخوكم يقول إذا اغتسلت من الجنابة هل أنويه عن الوضوء ويكفي؟ أقول نعم، بشرط أن تتوضأ مع الاغتسال إما قبله أو بعده، لا بد، ولا بد أيضا من النية. فإذا نويت بالاغتسال مع الوضوء معه، نويت به رفع الجنابة ورفع الحدث الأصغر، فهنا تصلي به لا إشكال في ذلك. أما إن اغتسلت فقط ولم تتمضمض ولم تستنشق فلا يكفيك عن الوضوء، لا بد من مضمضة واستنشاق، ولهذا نوصيك بأن تتوضأ قبله أو بعده.
أحسن الله إليكم، إذا كنت مسافرا أصلي منفردا لأخرج من الخلاف الذي يحصل بين الناس في المساجد.
لا، أنصحك بأن تصلي مع الجماعة إذا كنت منفردا، أو أن يصلي معك أحد وتقصر لا إشكال فيه، أما أن تصلي منفردا لا ينبغي لك ذلك.
كيف تكون صلاة المغرب لمن جمعها مع العشاء جمع تأخير وصلى في جماعة مع الإمام صلاة العشاء؟
يصلي المغرب فإذا أكمل ثلاث مع الإمام يجلس ويدعو حتى يسلم الإمام ويسلم معه، هذه هي أكمل الصور في هذه المسألة. يصلي مع الإمام فإذا قام الإمام للرابعة يجلس، لأن صلاته انتهت لأنها المغرب، يجلس ويدعو حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه.
نفع الله بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته، جئت من بلدي إلى جدة لبعض الأعمال ولم أحرم من الميقات، ثم أحرمت من جدة وعملت عمرة، فهل علي شيء؟
وهو جاء للعمرة ولا جاء لغير العمرة؟ من أين نوى؟ إذا كان نوى العمرة من بلده ولم يحرم إلا من جدة فعليه دم، وإذا كان لم ينوي العمرة إلا من جدة فلا شيء عليه حسب نيته.
ما حكم جماعتين في مسجد؟
لا ينبغي أن يصلي جماعتان في مسجد في وقت واحد، وأما كون الجماعة تؤدى بعد فراغ الجماعة الأولى وهؤلاء معذورون فلا إشكال في ذلك، لكن جماعتان في وقت واحد هذا مظهر سيء ويدل على التفرق فلا ينبغي. نعم.
حسن الله إليكم، من اقترض قرضا حسنا مدته 15 سنة ويقضي كل سنة من الدين ومع ذلك يمكن بلوغ النصاب في كل سنة، فهل يزكي أو يجمع ما يدخره لقضاء كامل الدين مع الحرص على الأحوط؟
على العموم إذا كان يعني يتوفر عنده مال ويحول عليه الحول يزكيه، حتى وإن كان جمعه لسداد دينه، حتى وإن جمعه لبناء بيت، حتى وإن جمعه للزواج، لشراء سيارة، لشراء أرض، لا بد أن يزكي ما دام حال عليه الحول. نعم.
عفى الله عنك، صاحبي متوفي وأريد أن أعتمر له، فهل يجوز وهل تحسب له والله الموفق؟
هل هو لم يعتمر؟ كما قلنا سابقا إن كان لم يعتمر فلا إشكال في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.